فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الآية هاتان المسألتان الأظهر أنهما في أهل الكتاب الذين يحرفون كتاب الله أو يصنفون شيء ويدعون أنه من عند الله. فإن كفار الجاهلية الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم كتاب، وإنما كانت الكتب عند اليهود والنصارى، ومعروف في آيات كثيرة ما كان يفعله اليهود والنصارى من تحريف كتاب الله تبارك وتعالى، ولهم في ذلك أمور، منها أن يحرفوا النصوص، ومنها أن يخفوا النصوص، أن يخفوها ويحذفوها أو يرفعوها من مواضعها. فمن مثلا ما كان حصل شيء أرادوا به إخفاء النصوص، الحادثة التي حصلت عند اليهود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حادثة أن شريفين رجل وامرأة من أشرافهم زنيا، فلما أرادوا أن يقيموا عليهم الحد، طبعا كيف وهم أشراف، جاءوا إلى بعضهم قالوا اذهبوا إلى محمد، فإن حكم بعدم إقامة الحد فاقبلوا منه، لأنهم عندئذ سيأخذون بحكم نبي، هنا يعترفون بأنه نبي. لما جاءوه النبي صلى الله عليه وسلم عليه طلب أن يحكم بالتوراة، فقال ائتوا بالتوراة، فجاءوا بها، وذلك واضح فيه. إذا فجعل حضر من أحبارهم يضع يديه على الموضع الذي فيه آيات الرجم أو حد الرجم، وكان حاضرا بعض اليهود الذين أسلموا لعله عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مره أن يرفع يده، فرفع يده فإذا هي واضحة ظاهرة جلية آية الرجم عند اليهود. فالشاهد أنهم إما أن يحرفوا كتاب الله تبارك وتعالى عن مواضعه فيحرفوا النصوص فيه كتلاعبهم في الآيات التي ورد فيها ذكر النبي صلى الله وسلامه عليه، وتلاعبهم بالأسماء كما وضح هذا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمه الله، ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، وابن القيم في هداية الحيارة، وغيرهم من العلماء الذين تكلموا على موضوع تحريف الديانتين اليهودية والنصرانية والرد على اليهود والنصارى، أوضحوا كيف كانوا يتعاملون بتحريف النصوص، ولهم في ذلك ما يعرف بحساب الجمل، فكانوا يبدلون الكلمات بكلمات تساويها في حساب الجمل، ولا يعلم هذا إلا الأحبار منهم، أو أنهم كما سبق يكتمون الحق، يكتمون هذه النصوص. تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وليس هذا وهذا فحسب، إضافة إلى ذلك أنهم يصنفون الكتب الباطلة وينسبونها إلى الله، يصنفون الكتب بأيديهم كما في آية البقرة أنهم يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا حصل إضافة لليهود مع النصارى، فإن هذه الأناجيل الأربعة المشهورة المعروفة وهي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا، هذه الأربعة هي مؤلفة بكتابة هؤلاء، وهذا واضح في بعض الأناجيل كإنجيل لوقا، إنه يقول لما في بدايته ما معناه أنه لما رأيت الناس يتكلمون أو يؤلفون في تاريخ أو في سيرة الكلمة ويقصد عيسى ابن مريم رأيت أن أؤلف في من ألف، فهو كتاب كتبه بيده، ثم يزعمون أنه الإنجيل أنه من عند الله تبارك وتعالى. فلذلك كان من الطرائف التي اعترض بها عليهم بعض الدعاة، قل أنتم تقولون إنجيل يوحنا إنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل فلان وإنجيل فلان، ومنها إنجيل برنابا الذي هو من أصح الأناجيل. قال نحن نريد إنجيل عيسى، الإنجيل الذي جاء به عيسى، أين؟ ما عندهم. فإذا تصنيف هذه الكتب هم صنفوها ونسبوها إلى الله تبارك وتعالى، ثم هناك اعتراضات عليها طبعا أنهم ليس لهم أسانيد فيها، هذا لمن أراد دراسة مقارنة الأديان والرد على النصارى، وأن مؤلفيها أيضا ليسوا في الأغلب ممن عاصر المسيح، وبعضهم كتب هذا من بعد أظن أقرب إنجيل 67 سنة عن وفاة المسيح عليه السلام. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أي أنهم يكتبونه بأيديهم ثم ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى، فتوعدهم الله تبارك وتعالى على ذلك. 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. كذلك هذا من كلام اليهود، وينسحب على أهل الكتاب جملة أنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أو لما تأتيهم أنبياء الله بدعوة جديدة أو برسالة جديدة قالوا يأتينا ما نحن عليه مما أنزل علينا، ولا يتبعون الحق ويكتمون ويتجاهلون كذلك الأمر أن ما عندهم من الكتب قد بشرت بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأنه كان قد أخذ عليهم الميثاق أنهم إذا جاء رسول الله أن يتبعوه، وهذا حصل بوضوح مع الأنبياء مع اليهود عليهم من الله ما يستحقون، فكما سطر كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أنهم كانوا يستفحون على الذين كفروا، ماذا كانوا يقولون لهم؟ أنه سيأتي نبي ونقاتلكم مع هذا النبي ونقتلكم وهلم جرا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهذا من جحدهم، ويقول أن النبي سيكون منهم، على الرغم أن منهم من عرفه بصفاته صلى الله عليه فأسلم، ومن مشاهير من أسلم من اليهود ما هو معروف الصحابي عبد الله بن سلام، ومنهم مخيريق وغيرهم رضي الله تبارك وغيرهم رضي الله تبارك عنه. 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا حال كثير من أهل الكتاب كذلك الأمر من اليهود والنصارى، لأن كثيرا منهم من عوامهم يجهلون ما يدور في الخفاء، ما يجهلون ما يدور ويتلاعب به الأحبار والرهبان. كثير منهم يقرؤون الأناجيل كما أيضا وجد هذا مثلا في النصرانية، تطبع أناجيل وفي أفخر الطبعات ويحذف ويضاف فيها. الآن هذا حاشا لله تبارك وتعالى، لكن للمثال لو فعل في القرآن لأصبح ثاني يوم يطلع ممكن بعض صغار الطلبة يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، إذا وجد تحريفا أو خطأ يعرف أن هنا ثمت خطأ وأن ثمت رقابة لأهل العلم، وحتى للعوام كثير منهم ولله الحمد يعرف أن هذا خطأ، فتعرف أن هذه الطبعة فيها خطأ فممكن تسحب من الأسواق، كما ذكر هذا أنه أنزلت طبعة لعلها متعمدة في سنة من السنوات للقرآن الكريم فيها نوع من التحريف فعرفت ومباشرة سحبت من الأسواق وطبعا تتلف وتحرق. أما هم يتلاعبون بكتبهم ولا يدري أحد ما الذي يحصل، كما أظنكم لعلكم رأيتم أو على الأقل سمعتم المناظرة التي جرت بين أحمد ديدات والقس جيمي سوجر، وأوضح له بعض الطبعات أنه وكان يشير ما حدث من هنا أعيد هنا، هذا كان موجودا فحذفتموه ثم بعد الحذف عدتم وطبعتموه، فهم يتلاعبون في كتاب الله تبارك وتعالى. الشاهد في قوله هنا أنهم مع ذلك لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلم ما الذي يجري إن صح التعبير في كواليس الكنيسة من الحذف والإضافة. وهي الثلاثين أو الثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون، بما لديهم عفوا فرحين. هذا سبق أنه في الثلاث مسائل الأولى منها المسألة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية, وهي أنه جاء بالاجتماع على ولاة الأمور ونهى عن التفرق. فيقول هنا أنه من العجائب أنه بعد ما حصل التفرق واختلفوا وتركوا وصية الله تبارك وتعالى بالاجتماع أصبحوا طوائف وأحزاب وفرق. هذا موجود في النصارى وموجود في اليهود, وللأسف أنه وجد في المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 فرقة, وأمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. بعد هذا الافتراق ما الذي حصل؟ هو يقول لك صار كل حزب بما لديهم فرحين كما في كتاب الله تبارك وتعالى. فأصبح من الأحزاب أو الفرق سواء في الأديان السابقة كاليهودية والنصرانية من يكفر, هناك طوائف من النصارى تكفر طوائف أخرى ومن اليهود كذلك الأمر, وهناك طوائف من النصارى لا تعترف بالإنجيل الذي عند الطائفة الأخرى, أو على الأقل بأسفار من الإنجيل الذي عند الطائفة الأخرى, كما هو فرق بين الكاثوليك والبروتستانت, وأنه يحصل بينهم من القتال ما الله تبارك وتعالى به عليم. وهذا ظاهر في أظن الآن كان بريطانيا وإيرلندا, لأنه في بينهم فرق في الاعتقاد, وكذلك الأمر بين في اليوغوسلافيا إيش عندهم الصرب والكروات, كانت بينهم مقتلة خاصة في فترة من الفترات مقتلة شديدة, والخلاف فيها فيما بينهم جذره أنهم على اختلاف في الدين أو اختلاف في العقيدة, ليست عقيدة هؤلاء كعقيدة هؤلاء. ومعروف كذلك الأمر الخلاف بين البابوية الفاتيكانية والبابوية المصرية أو القبطية, هذا معروف. ومعروف أيضا أن الكنيسة الشرقية لا تعترف بالكنيسة الغربية, وأن أعيادهم وأوقات أعيادهم مختلفة. فهؤلاء مثلا عندهم العيد في 25/12 ثم 1/1, لكن الكنيسة الشرقية تحتفل بهذا أظن بعد حوالي 15 يوم لعله من الكنيسة. كم يوم يعني يكون الفرق؟ هذا عند القبط غير الكنيسة الشرقية, أظن لعله بعد 15 يوم أو كذا. الشاهد في الأمر أنهم مختلفون, وهذا الاختلاف للأسف أنه كذلك الأمر حصل في هذه الأمة, فأصبح من فرق الأمة من يكثر بعضها بعضا, خاصة الفرق الغالية القديمة, وخاصة فرقة الخوارج, فمعروف أن منهجها تكفيري. وهذا واقع وإلى الأسف إلى الآن في أن الأحزاب ما يعرف بالأحزاب الإسلامية كل حزب بما لديهم فرحون, كل حزب بما لديهم نعم فرحون, والأصل أن يستمعوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مقصودي أنه وجدت طائفة التكفير أو الهجرة والتكفير, كذلك الأمر من أشد الناس على المسلمين ويكفرون المسلمين, وهم أنفسهم افترقوا فكفر بعضهم بعضا. وحدثت عن حوادث وأحد من الناس, هناك من يكفر أباه ومن يكفر أخاه والأخ يكفر هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا, وكل هذا لأنه منهج باطل واعتقاد باطل.
الآية والثلاثة وهي من أعجب الآيات أيضا, وعاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة, ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة, كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا السحر وهي من دين آل فرعون.
شبه على مسألة الاختلاف, أرد على اختلاف المنصرة للمسيحيين أنكم مختلف, يقول كذلك أنتم مختلف, وحتى لو قلنا بأن الأناجيل أنتم مختلفة سنرد عليك أن كذلك أنتم في القرآن, الشيعة تقول أن القرآن
والقرآن أولا أنهم اختلفوا وأننا اختلفنا هذا لا ننكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به. فنقول أنتم في خلافكم، هل أنتم كلكم على الحق أو واحد منكم على الحق؟ من الذي على الحق؟ فليظهروا هذا. وطبعا هم مفترقون في أن يظهروا من هو الذي على الحق. أما نحن فكذلك الأمر، حصل الخلاف وهذا يعني أمر واقع ما له من دافع، قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لا نقول إن جميع هذه الطوائف على الحق، وإنما المحق واحد، وهذا المحق أنت عليك أن تتبع هذا المحق، والمحق هو من كان متبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم. وكتاب الله عند المسلمين، وسيأتي موضوع الشيعة، كتاب الله واحد معروف عند جميع المسلمين أو بإجماع المسلمين إلا طائفة الشيعة الاثني عشرية. فنحن حقنا في كتاب الله تبارك وتعالى، الحق الذي ندعو إليه في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن خالف هذا الحق فمردود عليه. وكتاب الله عندنا، نترك الشيعة الآن، واحد. أنتم عندكم أناجيل وليس إنجيل واحد، وكما ذكر بعض أهل العلم ممن كتب في هذا أيضا، خاصة من المحدثين ليس من القدامى، من حصل عندهم اطلاع، هناك كتب مذكورة الآن في مقامة الأديان، يكتب في هذا الموضوع أحمد شلبي، الدكتور أحمد شلبي، له عن اليهودية وعن النصرانية، وكتب الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله دراسات في النصرانية، وكتب غيرهم. الشاهد أنه من ضمن من كتب هناك من ذكر أنهم عندهم حوالي 24 أظن ألف نسخة من الإنجيل لا تم تطابق بينها، 24 ألف نسخة ما في تطابق بين نسخة وأخرى، تطابق تام. أين هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ المصاحف التي يصدرها الشيعة أنفسهم هي مصاحفنا، وهم يعني ينكرون، أو كثير منهم ينكر أو يجهل قضية التحريف. الشيعة أنفسها تنكر هذا، لكن لا شك أن الثابت أفنعمه. هذا الذي أقوله، عند الطبع يطبعون الطبعات الصحيحة، فليس عندنا ثمت، هم الكفار ما يدرون بهذا، أو لعل كثير منهم ما يدري بهذا. الشيعة أنفسهم لما يطبعون كتاب الله تبارك وتعالى يطبعون الكتاب الذي يطبع في مجمع الملك فهد، لأنهم عندهم وعند الإباضية حساسية من مصحف الملك فهد، تأتي بالمصحف المصري أو المصحف الأزهري أو مصحف مطبوع في الشام، علما بأنك تطابق بين مصحفين شيء واحد، لكن هذا عندهم حساسية منه، هذا المصحف الوهابي. الشاهد أن الشيعة لما تطبع مصاحف تطبع المصحف الوهابي، وينكرون قضية التحريف، لكن التحريف ثابت عليهم ولا شك. فإن الدعية أو أراد بعضهم الاعتراض على هذا، الجواب معروف يعني وواضح، أن من ادعى تحريفا في القرآن أو نقصا في كتاب الله تبارك وتعالى فهو كافر وليس من المسلمين في شيء. فهؤلاء هاتوا لنا واحد من الشيعة يظهر هذا ويصرح أن هذا الكتاب محرف. فإذا صرح أحد علماء الشيعة أو فرق من الشيعة بأن هذا الكتاب الذي بين أيديكم أنتم أهل السنة والجماعة أو ما يقال عند الشيعة أو السنة بجميع الطوائف، سواء كانت السنة المحضة أو غيرها، إذا صرح واحد منهم بأنه محرف، انهال عليه جميع المسلمين بأنه كافر، بل وحتى الشيعة أنفسهم من علماء الشيعة من سيكفره، وفي أقل الأحوال إذا لم يكن مقتنعا بتكفيره سيكفره تقية وليس اعتقادا، لأنه عندهم التقية معروفة. أضف إلى ذلك أن هناك بعض الناس من الشيعة من حاول الإنكار قضية نسبة التحريف إلى يعني إلى مذهب الشيعة، لكن هذا ثابت، نقله من القدامى ابن حزم رحمه الله وغيره. ابن حزم رحمه الله إذا لم تخن الذاكرة ذكر أن هذه الفرقة ليست من الإسلام ولا المسلمين في شيء، الشيعة الاثنى عشرية الذين قالوا بتحريف القرآن. وطبعا كتاب الشيخ إحسان إلهي ضيام معروف في الرد عليهم. إن الشاهد أو الخلاصة أنهم يعني النصارى لا شبهة لهم علينا، لأن جميع المسلمين لو صرح أحد بأن القرآن محرف فهو كافر عند جميع المسلمين، والذين يقولون بتحريف القرآن يتسترون بهذا ولا يجرؤون على أن يرفعوه، وكثير منهم الآن في الظاهر ينكرونه. أما أنهم هل يعتقدونه أو لا فسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على مجموعة من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته مسائل الجاهلية. فتكلمنا على المسألة من 24 إلى 31، وصلنا إلى المسألة 32 وهي قوله كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. في هذه المسألة وإن كانت إلى حد ما تماثل أو تشابه أو تقارب، عليكم السلام ورحمة الله، المسألة 28، إذا كان الحق مع شخص أنت لا تحبه ولا تهواه أو ليس من طائفتك أو من فرقتك، ما موقفك تجاه هذا الحق؟ أترفض الانصياع له أو تنصاع له؟ لا شك أن الموقف السليم تجاه مثل هذا أن تنصاع إلى الحق ممن جاء به، سواء كنت محبا للذي جاء به أو كنت مبغضا للذي جاء به، فالحق أحق أن يتبع. وقد قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحق أو أرشد إلى قبول الحق حتى من الشيطان، كما هو معروف في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه لما حرث الصدقة، فجاءه الشيطان، عرفتم الحديث، في صورة إنسان وأراد أن يأخذ أو أن يسرق شيئا من الصدقة، فأمسكه وأراد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بالحديث ختامه يقول صدقك وهو كذوب، هو شأنه أنه كذوب. ولا شك أن الشيطان يبغض، بل أشد من يبغض هو الشيطان، لكن مع ذلك لما جاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذا الحق. فهذا الذي يجب أن يكون ديدنا الإنسان ومبدأ ومنهجا له، أنه يقبل الحق ممن جاء به إذا دعمه بأدلته. ثم الذي يظهر الحق للآخرين لا شك وأنه يجب عليه أن يظهر هذا الحق بأسلوب حسن وبجلاء ووضوح، ولا يعنف ولا يشدد، بل يكون هينا لينا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكما يقول أهل العلم إن الحق أصلا ثقيل، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله يقول دعوة الحق ثقيلة، فأنت عندما تدعو إليها لا تثقل على من تدعوه بثقل دعوة الحق وثقل الأسلوب في الدعوة إلى الحق، فلا بد أن تكون لينا في الدعوة إليه. لكن في المقابل المدعو إلى الحق حتى وإن أخطأ الداعي إلى الحق في الأسلوب، إذا عرف أنه الحق يجب عليه أن ينصاع، لأنه الانصياع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فهو بغض النظر على الأسلوب، لا نكون في حيز أو في جانب التقصير والتفريط ولا في جانب الغلو والإفراط، فلا نجعل سوء أسلوب الداعي إلى الحق حائلا بيننا وبين الوصول إلى الحق أو بين الانقياد إلى الحق. ولا في المقابل إذا كنا دعاة إلى الحق نشدد ونغلظ على الناس ولا نأتيهم إلا بعبارات فجة غليظة. والله تبارك وتعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن لا يكون فظا في دعوته، بل إن الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام إلى من، ماذا فعل فرعون؟ ادعى الألوهية، كان مدعيا للألوهية. أي ضلال وباطل وكفر وزندقة وإلحاد أعظم من ادعاء الألوهية؟ ليس ثمة ضلال أبعد من هذا. فإنت أنت إذا دعوت معتزليا أو دعوت أشعريا أو ماتريديا أو مخالفا منهجيا أو مخالفا لمنهج السلف في أي موضوع من الموضوعات، هل بلغ هذا أن يقول أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون؟ ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون وهارون ماذا قال له؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمرهم باللين لهذا الطاغية لعله يتذكر أو يخشى. فإن هدفك دائما أن تدعو الناس إلى الحق وأن تنقذهم، لابد أن تجعل نصب عينيك أهداف تسير عليها. هل هدفك أنت لما تدعو إلى الحق فقط تعنيف الناس وشتمهم أو تقبيح ما هم عليه؟ لا، هدفك أبعد من هذا، أن تنقذهم من الضلال. وإذا كان هذا هدفك حقا وكنت مخلصا لابد أن تكون رئيفا أو رؤوفا في دعوتهم. والشاهد في الأمر أن لا نكون لا مفرطين ولا مفرطين. إذا جاء الحق ممن جاء حتى ولو كان الأسلوب شديدا فعليك أن تقبل بالحق، لكن في المقابل الداعي إلى الحق لابد أن يكون أسلوبه حكيما. وبهذا نعرف خطأ من يشنع على بعض الدعاء من دعاة أهل السنة والجماعة بأنهم أشداء غلاظ. هذا الكلام أحيانا قد يكون في محله، ومنهم من هو شديد وغليظ، ولكن هذه الشدة والغلظة ليست من دين الله تبارك وتعالى وليست من أسلوب الدعوة اللهم إلا في موضعها. ويشنع عليهم فنقول ممكن هذا الذي تقوله صحيح، لكن هذا يجب أن لا يحول بينك وبين الانصياع إلى الحق إذا عرفت أنه حق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي المقابل كما سبق لابد أن نعرف أن الداعي إلى الحق لابد أن يكون حكيما. وعلى هذا أيضا يجاب من ناحية أخرى أنك أنت تدعي عليه أنه يعني في غلظة وشدة. نحن لا ننكر أن ثمة من هو شديد وغليظ وفض في الدعوة، لكن مع هذا أنت لما تعمم وتقول هؤلاء الدعاء ويسميهم غلاظ شداد ويعمم، لا هذا ما هو صحيح. هناك كثير والله الحمد دعاء فيهم لين ويسيرون أو يحاولون أن يسيروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. والشاهد في الأمر أن بغضك لمن جاء في الحق وأن تكون لا تهوى هذا الإنسان يجب أن لا يحول بينك وبين الانصياع له. فهنا اليهود والنصارى كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوه، إنسان لا يهواه لا ينصاع إلى الحق الذي جاء به. ويستدل على ذلك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. هذا الكلام بإطلاقه ليس بصحيح، فالنصارى عندهم حق كما عندهم باطل، والصواب أن تنفي ما عند يعني بالنسبة لليهود أن تنفي ما عند النصارى من الباطل وتقبل ما عندهم من الحق. النصارى في المقابل ردوا قال ليست اليهود على شيء، واليهود عندهم حق وعندهم باطل، فما كان عندهم من الحق يجب أن يقبل ويؤخذ به، وما كان عندهم من الباطل يجب أن يرد، وهكذا في كل طائفة من الطوائف سواء كان أشعريا أو ماتريديا أو صوفيا، إذا كان عنده حق فلتقبل بالحق الذي عنده، ليس لأنه أشعري أو معتزلي أو لكن لأنه جاء بالحق وأنت تقبل الحق. وأما عن الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق أو الانصياع إليه فهي عديدة، وقد ذكرها بعض العلماء أو ألف فيها. وهنا من المؤلفات في مثل هذا الموضوع وإيجاب الرجوع إلى الحق كتابان من أفضل الكتب لعلمين من الأعلام الذين حصل لهم هذا ولاقوا شدة بعد أن رجعوا إلى شيء من الباطل الذي عن شيء من الباطل الذي كانوا عليه، بل عن أغلب الباطل الذي كانوا عليه. فإن علماء اليمن أو جهاذة في اليمن يذكر منهم كثير، ومنهم أربعة: الشيخ العلامة صالح المقبلي وابن الوزير اليماني والإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني والإمام الشوكاني رحمهم الله. وهؤلاء في أصلهم زيدية، إلا أنهم رجعوا عن ذلك وألفوا، ومنهم من ألف ورجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة. فالمقبلي ألف كتاب العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، وابن الوزير الصنعاني ألف كتابه إيثار الحق على الخلق، إيثار الحق على الخلق. فأي إنسان من الخلق المفترض أن تؤثر الحق عليه. ولذلك هناك كلام للشيخ المعلم رحمه الله في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، ذكر بعض الأسباب التي تحول بين الإنسان والانقياد إلى الحق، ومنها الكبر، أن تتكبر ويأنف أن يرجع إلى الحق. ولذلك يذكر أنه إذا وصل الإنسان إلى الحق ببحثه رجع، لكن إذا أطلعه غيره عليه تكبر. فهو أنه حتى هذا الإنسان يعني يمكن أن يرجع، ليس من صفته معاندة الحق، لكنه إذا وصل إلى الحق بمجهوده وبحثه يرجع، لكن إذا أوقفه عليه غيره يتكبر. فهذا من أسباب عدم الرجوع إلى الحق، وهو الكبر، كيف يأتيني فلان أو علان وهو قد يكون أصغر مني علما أو أصغر مني شأنا فيقيم علي حجة أو يظهر لي حق، لا، يقوده هذا إلى البقاء على الباطل. ومن الأسباب كذلك الأمر محبة المشايخ والآباء وما وجد عليه الآباء والأجداد والمشايخ. وسر ذلك أن الاعتراف بالحق سيؤدي ضمنا إلى اعترافه بأن ما عليه مشايخه باطل، وهو عنده حب وإجلال واحترام لهؤلاء المشايخ، فنفسه تدفعه إلى من خلال حبه وإجلاله لهؤلاء كيف أقول إن هؤلاء على باطل، وهو يحبهم ويقدرهم، فلا بد أن ينفع إلى الحق على الرغم من ذلك، فإن الحق أحق أن يتبع. وهؤلاء يدعو لهم بالمغفرة، وما من إنسان إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك تجد كثيرا من أهل الطوائف أو البدع يرجع إمامهم الأول وهم يتمسكون بما يظنونه حق أو بما نسب إلى إمامهم
في فترة من فترات حياته كما حصل مع الأشاعرة. أبو الحسن الأشعري رجع عن جملة المسائل المعتقد في قضايا الصفات وإنكارها أو تأويلها، لأنه كان قد مر بثلاثة أطوار، منها الطور الاعتزالي ومنها الطور الكلابي، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أحمد رحمه الله في الصفات، كما نص على هذا في مقالات الإسلاميين وفي الإبانة عن أصول الديانة. لكن مع هذا الأشاعر المتأخرون على المرحلة الثانية من مراحل أبي الحسن الأشعري، فانظروا ماذا فعل هذا لأصحابه. يمكن يأتي أبو الحسن الأشعري يوم القيامة خالي الوفاض من أي من أي، أو أنه يعفو الله تبارك وتعالى عنه، ويأتوا هؤلاء وقد تعصبوا له على الباطل، فيعذب هؤلاء وينجو هو رحمه الله. فالخلاصة إذن أنه مهما كان من أسباب تحول بينك وبين الحق، لا بد من أن تقلع هذه الأسباب من نفسك وأن تنصاع إلى الحق، ولا يكون ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى إلا بتحقق الإخلاص. فإذا كان الإنسان مخلصا قاده إخلاصه إلى الرجوع إلى الحق، لأنه لا يريد الانتصار لنفسه، ولا يريد الانتصار لشيخه، ولا يريد الانتصار لأبيه، ولا يريد الانتصار لحزبه، ولا لقائد حزبه، ولا لفرقته، ولا لطائفته، وإنما يريد الانتصار للحق ومعرفة الحق. فهذا يدعوه إلى أن يرجع إليه عند الوقوف عليه. ولا شك أن جماعة من أهل العلم القدامى كأبي الحسن الأشعري وغيره كانوا على هذا، بدليل أنهم رجعوا أو كانوا يرجعون عن أمور لما يظهر لهم الحق في خلافها. هذا المسألة 32. يقول بعد ذلك: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا في أهل الجاهلية الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل حتى يصح في اليهود لما فرض الحج، كما تعرفون في أسباب نزول الآيات الحج ذكر أن اليهود لم يحجوا أو لا لم يحجوا إلى هذا البيت أو حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر الجاهليون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون، وكان معروف عندهم حج البيت والطواف به، وعندهم شيء من المناسك التي هي ما زالت إلى الآن كالخروج إلى عرفة والمزدلفة والسعي نعم والطواف بالبيت، إلا أنه كما هو معروف خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، ومنها أن قريش لم تكن تخرج من الحرم خلافا لسائر القبائل كانت تخرج خارج الحرم إلى عرفات. ومنها ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يقولون: أشرق سبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، والشاهد أنهم يعترفون أن هذا من دين إبراهيم عليه السلام سواء الحج أو غيره، إلا أنهم حرفوا فيه. فلما جاءهم الأنبياء أو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من الدين الذي يعترفون به في الجملة، لكنه خالفهم في مسائل أو في أشياء، رفضوا هذا الحق الذي جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يقول الشيخ: إنكار ما أقروا أنه من دينهم. في الجملة هم كانوا أقروا أن الحج من دينهم أو من دين إبراهيم الذي يدعون أنهم على دينه، لكن مع ذلك لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالفوه وأنكروا. فقال الله تبارك وتعالى رادا عليهم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا أردتم ملة إبراهيم فهذه هي ملة إبراهيم، والذي يرغب عن ملة إبراهيم هو الذي سفه نفسه. ففي هذا استفهام إنكاري، أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم ولا يفعل هذا الفعل إلا من سفه نفسه. الرابع أن كل فرقة تدعي أنها النادية فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. المسائل مترابطة لعله فيها تكرار كما تلاحظون. أن كل فرقة تدعي أنها هي النادية، بمعنى أن كل فرقة تدعي أنها هي التي على الحق وأن مخالفها ليس على الحق، كما في الآية السابقة قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني نحن أهل الحق والنصارى ليسوا على شيء، وقالت النصارى العكس نحن أهل الحق واليهود ليسوا على شيء. فكل فرقة تدعي أنها هي النادية وهي وأنها هي التي على الحق دون الطائفة الأخرى، فأكذبهم الله تبارك وتعالى بهذا، وطلب ممن يزعم أنه على الحق أن يأتي بالدليل والبرهان على أنه على الحق، وإلا فكل إنسان يدعي ما يشاء، الدعاوى كثيرة وكل إنسان في أي مكان وفي أي زمان يمكن أن يدعي ما يشاء. بعض الناس يدعي الألوهية، بعض الناس يدعي النبوة، بعض الناس يدعي المهدوية الآن، وهلما جرى. لكن هل الحجة في هذه الدعاوى؟ لو أنت فلان من الناس ادعى الألوهية أو النبوة أو المهدوية كما يحدث على مر العصور، ومنها في العصر الذي نعيشه كم قرأتم عن من ادعى النبوة أو المهدية؟ كثير. فيخرج ويزعم أنه نبي، فهذا مقابل بدعوة فلان الآخر ممكن يدعي أنه نبي. ليس العبرة بالدعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها أو أبناؤها أدعياء، لابد أن تقيم الدليل على ما تقول به أو على الدعوة التي تدعيها. ولذلك الله تبارك وتعالى كما أيضا الشيخ في المسألة 30 أنكر عليهم لما قال كل حزب بما لديهم فرحون، ظن أن كل حزب ظن أن ما عليه هو الحق ففرح بذلك علما بأنه قد يكون على بعض الحق والآخر على نوع من الحق، فلابد من جمع الحق من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، والحق دائما ولله الحمد موجود عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أي طائفة أخرى عندها حق فالحق هذا موجود عند أهل السنة والجماعة وأضعافه. موجود حق الأشاعرة موجود عند أهل السنة والجماعة، حق المعتزلة موجود عند أهل السنة والجماعة، حق الماتريدية موجود عند أهل السنة والجماعة، حق من أثبت الصفات على نحو ما يعني الإثبات، لأن هؤلاء جميعا أنكروا. حق مثلا الممثلة في إثبات الصفات، في إثبات الأصل، أصل الصفات ليس التمثيل، افهم جيدا، موجود عند أهل السنة والجماعة، يعني الإثبات موجود لكنهم لا يمثلون. فحق هؤلاء الطائف ولله الحمد موجودا عند أهل السنة والجماعة، بل أكثر من أولئك لأنهم عندهم مجموع ما عند أولئك. فأن يدعي كل إنسان أنه هو على الحق ويفرح بما لديه، لا، الحق هو ما قام عليه الدليل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلا بد للدعاوى من إقامة البينات. وفي مسألة أصولية أن مدعي الشيء يلزم بالدليل، كما أيضا أن منكر الشيء يلزم بالدليل، وطرق الاستدلال على المدعى أو المنكر على ما أنكر هذا مرجعها إلى دراسة أصول الفقه. ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أن هؤلاء هم الذين على الحق مهما اختلف المختلفون، الذي على الحق هو من أسلم وجهه لله وهو محسن. محسن تأتي في الاتباع، يعني هنا يستدل بهذه الآية على الإخلاص والاتباع، واتباع الكتاب والسنة. أخلص أسلم وجهه لله انقاد له في أوامره متبعا ومخلصا، وانقاد له في أوامره بمعنى أنه انقاد إلى شرعه، وإذا عرفت أن شرع الله تبارك وتعالى يتمثل في الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة من الإجماع وإجماع السلف الأول وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الأول رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عرفت أن الحق لا يخرج عن هذه الثلاثة: الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة الأول. فإذا كنت على هذه الأمور الثلاثة فأنت ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وإذا لم تكن عليها فلست كذلك. إذا ضابط معرفة الحق كون الإنسان مسلما وجهه لله. كيف تعرف أن هذا الإنسان مسلما وجهه لله؟ باتباعه للكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح. وإلا هل المعتزلي متبع العقل أو كذلك الأمر مثل الأشعري والماتريدي الذين يزعمون أنهم يتبعون القواطع العقلية وهم إنما اتبعوا وهميات وجهالات ليست بقواطع عقلية؟ هؤلاء هم الذين على الحق؟ هؤلاء الذين يقولون إن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد في المطالب الإلهية ويصرحون بهذا أنها ظنية، إما ظنية الثبوت وأنها أو أنها ظنية الدلالة، فإذا جئتهم بحديث قالوا لك هذا ظني الثبوت ونحن لا نأخذ عقيدتنا إلا من قطعي الثبوت، فإذا جئتهم بحديث أو آية من كتاب الله تبارك وتعالى قطعية الثبوت قالوا هذه ظنية الدلالة ولا يثبت كونها قطعية إلا بانتفاء عشرة أمور، وهذه الأمور ما هي إلا محض التحكم منهم. فأفرغوا نصوص الكتاب والسنة من الدلالة على الحق، بل جعلوا نصوص الكتاب والسنة أن لم تكن أو لم لو لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لكان أفضل لنا. لماذا؟ لأنها أضلتنا عن الحق. هم يقولون هذه الظواهر باطلة، من اعتقدها فهو مبطل. إذن ما فائدة وجود الكتاب والسنة بالنسبة لي كمسلم؟ لا ثمت فائدة، بل أضرتني. أو لا، ما دام أنها ليست تتهدي إلى عقيدة في أسماء الله ولا صفات الله تبارك وتعالى، إذن أضرتني ما نفعتني. ذلك الذي يقول ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر. إذن أنا لو اعتقدت بظواهر نصوص الكتاب والسنة أكون اعتقدت بالكفر، أضرتني أو نفعتني؟ أصبح بدل أن يكون هدى للمتقين أصبح ضلال وإضلال. فهذا من أشنع الباطل الذي جاءوا به هؤلاء ممن أسلموا. أصبح بدل أن يكون هدى للمتقين أصبح ضلال وإضلال. فهذا من أشنع الباطل الذي جاءوا به هؤلاء ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ لا. أو أولئك الذين لو جئتهم بقال الله قال رسوله يقول لك حدثني قلبي عن ربي، يقول لك أنت من أهل الظاهر وأنا من أهل الباطن والعلم اللدني. وما أدراك ما العلم اللدني؟ إذا قلت له يا شيخ الصلاة تقام، قل لك أنا أصلي في مكة، جالس قاعد وصلي في مكة. أو أنه سقط عنه التكاليف ويقول أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه تبارك وتعالى إلى أن كان على فراش الموت يخرج إلى الصلاة إذا استطاع وينظر أصلى الناس أو لا لم يصلوا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سقطت عنه التكاليف. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأته اليقين على قولهم، فاليقين الذي لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نريده، اليقين الذي يسقط التكاليف ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليقين لا نريده. هل هؤلاء الذين هم ينطبق عليهم أنه أسلم وجهه لله وهو محسن؟ لا شك لا، هؤلاء أصحاب المنهج الذوقي أو الوجدي ولا أصحاب المنهج العقلي، وإنما أصحاب قال الله قال رسوله هم الذين اتبعوا أو أسلموا وجوههم لله وهم محسنون. فبهذا تعلم أن الحق منحصر في الكتاب والسنة، وأن من يدعوك إلى الكتاب والسنة لا إلى قول فلان أو قول علام أو إلى العقل أو إلى الوجد هو الذي يدعوك إلى الخلاص والنجاة، وما عدا ذلك فهي محض أقاويل وادعاءات وهم أنفسهم متناقضون فيها. ثم بعد ذلك قال التعبد المسألة 35 بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. معروف هذا أنه كان عند المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية في مكة وأنهم كانوا يطوفون في البيت عراة، وقد سبق لنا هذا مرارا وتكرارا أكثر من مرة ومرتين وثلاث أنهم كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يتعبدون كما أيضا سبق في كشف الشبهات، يتعبدون بعبادات ومن عباداتهم الدعاء والنذر والذبح ومنها الطواف والحج، وفي طوافهم كانوا يقولون لا قبل هذا أنهم كانوا يعني في تلبيتهم يلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ففي تلبيتهم لله أو يشركون في توحيدهم أو فيما يزعمونه توحيدا، فهم إذن كانوا يعبدون الله ولهم عبادات لكن هذه التلبية وهذا الطواف كان شركيا. ومن عباداتهم التي تعبدوا الله تبارك وتعالى فيها أو بها أنهم كانوا يكشفون العورات، فكانوا يطوفون بالبيت عراة ويسوغون هذا لأنفسهم بأنهم عصوا الله تبارك وتعالى في هذه الثياب وهذه الملابس، ولا يجوز لهم أن يطوفوا بالبيت بيت الله المحرم المعظم، وكانوا يقرون بحرمته وعظمته، لا يجوز لهم أن يطوفوا به في هذه الثياب التي عصوا الله تبارك وتعالى فيها، فلذلك كانوا يستأجرون ثيابا أو يأخذون ثيابا من أهل مكة من وجد منهم، ومن لم يجد يطوف بالبيت عريانا يخلع ملابسه ويضعها ويطوف بالبيت عريانا. وكانت المرأة تقول لما ذكرنا البيت وضحكتم أنها كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو كل بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، وتعني يعني جسدها أو فرجها، فالشاهد أنهم كانوا يتعبدون بهذا ويزعمون أن هذا من شرع الله أو من دين الله أو من دين إبراهيم عليه السلام، فيستدلون على هذا أنه من هذه الديانة، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم بقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهم لما وإذا فعلوا فاحشة هذا الطواف بالبيت عراة قالوا وجدنا عليها آباءنا، صدقوا في هذا، ممكن أنهم وجدوا عليه على هذا الفعل آباءهم، لكنهم ولا شك كذبوا أشد الكذب في قولهم والله أمرنا بها، والله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر، فأنكر عليهم ذلك بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم انتقل إلى مسألة أخرى من ضمن تعبداتهم، تعبدات أهل الجاهلية أيضا، أنهم يتعبدون بتحريم ما أحل الله، بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. فيقول الشيخ رحمه الله التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك، فأما تعبدهم بالشرك فواضح جلي، ومنه قولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذا أوضح الشرك، شرك صريح ظاهر، إضافة إلى دعائهم الأصنام وتوسلهم بها واستغاثتهم بها والذبح لها، ما كان معروف الذبح عند الكعبة لهذه الأصنام، فهذا كله من الشرك بالله الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لإنكاره كما هو معلوم واضح. فإذا تعبدوا بالشرك وهذا ظاهر وقد انتهينا منه أيضا مرارا، وكذلك الأمر تعبدوا بتحريم الحلال وتحليل الحرام، ومن ذلك أنهم حرموا أصنافا من الأنعام، وهذه أباحها الله تبارك وتعالى، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهم حرموا كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم في سورة الأنعام وفي سورة المائدة، حرموا الأصناف ثمانية من الأنعام، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، بأي حجة حرمتم هذا؟ وكذلك الأمر في البحيرة والسائبة، وأيضا خصصوا الوصيلة والحام، نعم، وخصصوا بعض الأشياء أنها حل لذكورنا وحرام على إناثنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هذه التشريعات من أين جئتم بها؟ محض التشحي والتقول على الله تبارك وتعالى. وفي جانب تحليل الحرام، أحل الميتة التي حرمها الله تبارك وتعالى، بل واحتجوا لتحريمها لما حرمها الله تبارك وتعالى، فقالوا احتجوا على المسلمين هذه الميتة، وهكذا حجتهم أو هكذا قياسهم السفيه، وهو غير معتبر لأنه قياس في مقابل النص. قالوا هذه الميتة من التي أماتها؟ أجاب المسلمون أماتها الله تبارك وتعالى، وهذا حق. فقالوا كيف تأكلون شيئا ذبحتموه أنتم وقتلتموه أنتم وتتركون ما ذبحه الله أو أماته الله؟ هكذا كان قياسهم واعتراضهم بعقولهم. وكان الجواب على هذا أنه قياس في مقابل النص، وعقل ورأي في مقابل النص، فهو فاسد الاعتبار. ثم فيما بعد لا شك ظهر أن الميتة لها الأمراض تأتي منها، فلا تجوز إلا عند الضرورة كما هو واضح في كتاب الله. فإذا تعبدوا بتحريم الحلال وتحليل الحرام كما تعبدوا بالشرك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر هذا كله عليهم. 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، هذا في اليهود والنصارى كما هو معلوم من حادثة عدي بن حاتم الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آية سورة الأنفال، فقال يا رسول الله ما عبدناهم؟ إذا كان مفهوم العبادة هو السجود والركوع ونحو ذلك فقط، فيقول ما عبدناهم، لأنه ظن أن هذه هي مفهوم العبادة. فوضح له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفهوم العبادة التي ذكرها الله تبارك وتعالى بهذه الآية، وكيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له ألم يكونوا إذا حللوا الحرام حللتموه، وإذا حرموا الحلال حرمتموه؟ قال عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أما هذا فقد كان قد حصل هذا. قال فتلك عبادتهم. وهذا من أخطر الأمور التي يمكن أن يقع فيها من جاء بعد اليهود والنصارى، بل وللأسف قد وقع فيها كثير من المسلمين جهلا منهم، وهم أنهم يتبعون العلماء، أو لا أقول يتبعون، يتعصبون للعلماء فيما ظهرت دلائل الكتاب والسنة على خلافه. ولذلك من أشنع المفاسد المترتبة على التقليد والتعصب كون المقلد المتعصب لأحد الأئمة يتخذه مشرعا مع الله تبارك وتعالى، ولا أقول مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التشريع شيء، وإنما هو مبلغ للشرع، وإذا اتخذه مشرعا جعله حاكما مع الله، وإذا جعله حاكما مع الله فقد جعله شريكا في توحيد ما يطلق عليه الآن عند بعضهم توحيد الحاكمية، أو هو ضمن توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، فإنه لا يخرج عنها. وهذا يكون من أشنع الأمور التي يقع فيها حتى من ينكر على بعض الناس بحسب مفهومهم أنهم لا يعتنون بقضية الحكم بما أنزل الله، والإنكار على من يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا ليس من الحق في شيء. ونحن ولله الحمد ننكر على من حكم بغير الله، ونعطيه حكمه الذي يستحقه في الشرع بدون إفراط ولا تفريط. لكن هؤلاء أنفسهم فيهم من يتعصب لبعض الأئمة سواء كان حنفيا أو شافعيا أو إلى آخره، يقال أليس هذا أيضا من الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى أو لا؟ ولماذا تخصصون الحكم بغير ما أنزل الله في الحاكم فقط، ولكن أنت عندما تحلق لحيتك إذا كنت من بعض الأحزاب أو تفعل شيئا تستجيزه في حزبك وفي جماعتك علما بأن الشرع لا يجيزه، لماذا لا تقول إن هذا أيضا من الحكم بغير ما أنزل الله وخصصت الحكم بغير ما أنزل الله فقط في الحاكم؟ أنت عليك أن تحكم بما أنزل الله بقدر ما تستطيع. والشاهد أن التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله هو إطاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حلل الله تبارك وتعالى. وهذا كما قد وقع لليهود والنصارى للأسف أنه وقع في المسلمين مسبقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على مجموعة من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية. من المسألة 32، وأيضا أنهم يتعبدون باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وإلى هذه انتهينا وعرفنا ذلك، أو أن هذه المسألة مستفادة من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله ما عبدناهم، يظن أن العبادة هي أن يصوم ويصلي ويسجد لهؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا كانوا إذا أحلوا الحرام حللتموه، وإذا حرموا الحلال حرمتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال: فتلك عبادتهم. فهذا نوع من العباد من العبادة لهؤلاء. فإذا التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله معناه إطاعتهم فيما حللوه وهو حرام، وإطاعتهم فيما حرموه وهو حلال، فهذا عبادة لهم. وعرفنا أن هذا للأسف انتشر في الأمة الإسلامية ما هو قريب منه بدعوى التقليد أو اتباع أهل المذاهب أو أصحاب المذاهب أو اتباع الآباء والعلماء والأجداد والمذاهب الأربعة وغيرها. وعرفنا أن ذلك لا يجوز، لا يجوز للرجل أو للإنسان أو للمسلم أن يتخذ عالما بعينه لا يحيد عن قوله في أي مسألة من المسائل، هذا لا يجوز، وهو من الغلو في العلماء الذي يصل بصاحبه إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يتخذه مشرعا مع الله تبارك وتعالى. والتشريع من حق الله وحده، فالتشريع لله، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتخذ أحدا كائنا من كان مشرعا مع الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كذلك الأمر، هذه تدل على المطلوب. فلا يجوز اتخاذ أحد كائنا من كان، وإنما نحن نحترم العلماء ونأخذ بأقوالهم إذا استفتيناهم فيما يحصل لنا من الحوادث، لكن مع ذلك لا نلتزم عالما بعينه لا نحيد عن قوله أبدا، وإنما نستفتي من تيسر لنا من ثقات أهل العلم. إلى هنا كنا قد انتهينا، وصلنا إلى المسألة 38 وهي قول الشيخ رحمه الله الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، والتاسع والثلاثين الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن، والأربعون التعطيل كقول آل فرعون أي في تعطيلهم. هذه المسائل وأيضا التي تليها نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيههم رهبانهم عن بعض ذلك، هذه المسائل راجعة إلى ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فالمسألة 35 والـ36 والـ37 فيها ما يتعلق بتوحيد الربوبية، التعبد بشيء لم يفرعه الله تبارك وتعالى، والمشرع هو الله وهو الرب تبارك وتعالى. وفي بعضها أيضا كـ36 كما تعبدوا بالشرك، هذا توحيد الألوهية وأنهم ناقضوا توحيد الألوهية. فكما ناقضوا توحيد الربوبية في اتخاذهم مشرعين مع الله تبارك وتعالى سواء الأحبار والرهبان، أو أنهم جعلوا من أنفسهم مشرعا مع الله تبارك وتعالى فأحلوا بأهوائهم وحرموا بأهوائهم، هذا راجع إلى الإشراك في صفة أو الإشراك في الربوبية. بعد الإشراك في الربوبية والألوهية انتقل إلى نوع من الإشراك أيضا وهو الإشراك الحاصل في الأسماء والصفات، وذلك على أقسام، منها ما ذكره ومنها ما لم يذكره رحمه الله. فالتوحيد كما أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فالشرك كذلك الأمر ينقسم إلى هذه الأقسام باعتبار من الاعتبارات، فإنه إما شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات. والشرك في الأسماء والصفات في جملته أن لا يثبت ما أثبت الله لنفسه من الصفات فينفيها عنه، أو أن يجعل لله تبارك وتعالى مشاركا له في صفاته. الأول هو التعطيل مذهب المعطلة، والثاني هو التمثيل وهو مذهب الممثلة، وكلاهما باطل. وهنا ثمة مصطلحات، منها الإلحاد ومنها التعطيل ومنها التمثيل ومنها التأويل ومنها التفويض، وهذه ولا شك لابد لطالب العلم أن يعرف المقصود بها. فالإلحاد مأخوذ في اللغة من اللحد أو من لحدة، لحد لحدا وألحد إلحادا، والإلحاد لغة بمعنى الميل، ومنه سمي اللحد في القبور لحدا لأنه يمال به جهة القبلة بعد أن يحفر في الأرض. تعرفون اللحد، رأيتموه يكون محفورا، الأرض تحفر إلى العمق ثم بعد أن تعمق في جهة القبلة يحفر إلى الداخل، هذا يسمى لحد. فحصل ميل عن طريقة الحفر في العمق إلى جهة القبلة ومن ثم سمي لحدا. فالإلحاد إذن الميل، وهو ميل أيضا في بعض معانيه مع إفساد، يقال ألحد في الأرض أو ألحد في الحرم أي أفسد فيه. فالإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو الميل بها عن المعنى الواجب فيها، إما إلى التمثيل أو إلى التعطيل. هذا ملحد في أسماء الله وصفاته الممثل، والآخر ملحد في أسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن كليهما مال بها عن الحق الواجب فيها. الحق الواجب فيها هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا ملخصه. تفصيله إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، وإثبات ما أثبت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات في سنته، ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى من الصفات أو الأسماء عنه في كتابه، ونفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى من الصفات أو الأسماء في سنته. هذا الذي تطالب به. إذا وجد إثبات أثبتت، إذا وجد نفي وإثباتك للأسماء والصفات لا على النحو الذي هو عليه المخلوق. فإذا قلت إن الله تبارك وتعالى سميع، هل سمعه كسمعك؟ ما الجواب؟ لا. إذا قلت إن الله تبارك وتعالى بصير، هل بصره كبصرك؟ إذا قلت إن الله تبارك وتعالى عال فوق خلقه، هل علوه كعلوك؟ إذا قلت إن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه، هل استواؤه كاستوائك؟ إذا قلت إن لله تبارك وتعالى يدا خلق بها آدم، وإذا قلت إن لله تبارك وتعالى يدا يقبضها بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقبضها بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهل يد الله تبارك وتعالى كيدك؟ لا. وإذا قلت إن لله تبارك وتعالى أصابع وله قبضة، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهل قبضة الله كقبضتك؟ هل يمينه كيمينك؟ لا. ما الدليل على ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء. طيب إذن لماذا قلت إنه سميع بصير؟ ولماذا قلت إنه له يد؟ ولماذا قلت إن له أصابع؟ ولماذا قلت إنه استوى على عرضه؟ ولماذا قلت إنه عال على خلقه؟ لماذا؟ لأن النص جاء بالإثبات، فقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أنا ما قلت إنه سميع وبصير من عند نفسي، أليس كذلك؟ من الذي قال؟ الله تبارك وتعالى. وأنا اتبعت ما قال الله. الله تبارك وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال في موضع أو مواضع أخرى ثم استوى على العرش. هل أنا الذي قلت إنه استوى على العرش؟ هو الذي قال، وقال لي ليس كمثله شيء، فعرفت أن استواءه ليس كاستواء غيره، يعني استواءه ليس كاستواء المخلوق. وهو الذي قال هو القاهر فوق عباده، وهو الذي قال يدعون رب يخافون ربهم من فوقهم، وهو الذي قال يعرج إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد. فهذا كله يدل على أنه عال على خلقه، فليس أنا وليس نحن الذي قلنا هذا، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي قال. طيب لماذا قلت إن له يد؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ماذا؟ لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان. لماذا قلت إن له يمين أو له قبضة؟ لأن الله تبارك وتعالى قال والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لماذا قلت إن له أصابع؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يضع يوم القيامة السماوات على أصبع والأراضين على أصبع وسائر المخلوقات على أصبع، ولأنه قال أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا هذا ما جئنا به من عند أنفسنا، وإنما جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك أثبتنا هذا ونفينا عنه التمثيل، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء. هذا هو المطلوب منك في باب الأسماء والصفات. وإذا خرجت عن هذا فقلت إن يد الله كيدي، أو سمعه كسمعي، أو بصره كبصري، أو علمه كعلمي، أو استواءه كاستوائي، أو قلت إنه ليس له يد، أو ليس له سمع، أو ليس له بصر، أو إنه لم يستوي على عرشه، هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، وذاك إلحاد في أسماء الله وصفاته. وكذلك التأويل كما سيأتي. التمثيل إلحاد. لماذا؟ لأنك أو لأن الممثل مال في الأسماء والصفات عن الواجب فيها إلى ما زعم هو من التمثيل. والتعطيل كذلك الأمر إلحاد. لماذا؟ لأنه مال بالحق الواجب عن في الأسماء والصفات عن المنهج الذي وضحه الكتاب والسنة إلى التعطيل. فهذا وذاك من الإلحاد. فإذا الإلحاد في الصفات وأنكره الله تبارك وتعالى عليهم، وأنهم ظنوا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي في الإلحاد في أسمائه وصفاته، هذا الإلحاد يكون بالتمثيل تارة، ويكون بالتعطيل تارة، ويكون بالتأويل تارة، ويمكن أن يكون بالتفويض، تفويض الحقائق لا تفويض الكيفيات تارة. وكل هذا داخل ضمن الإلحاد، لأنه أي الإلحاد العدول أو الميل عن الواجب في الأسماء والصفات إلى غيره. والواجب في الأسماء والصفات إنما هو الإثبات والتنزيه. الإثبات الذي جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتنزيه الذي جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا معنى الإلحاد والإلحاد في الصفات. الإلحاد في الأسماء كذلك الأمر، أن يسمى غير الله تبارك وتعالى باسم الله أو بما يختص بالله تبارك وتعالى من الأسماء، أو أن يسمى بعض المخلوقات وينحك له أو يشتق له اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فمثلا في اللات والعزى، هذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العزة مأخوذة من العزيز، واللات مأخوذ من الله ومن الألوهية، فعطلوا أو ألحدوا أو عدلوا بهذه الأسماء وحرفوها، فقالوا اللات والعزيز، واستقوا اللات من الله والعزيز من العزة. وهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر أن يسمى غير الله بما يختص به الله من الأسماء، كما لو سمي أحد بالله أو الرحمن، لأن هذين الاسمين يختصان بالله تبارك وتعالى. ومسيلم الكذاب لما تسمى أو سمى نفسه برحمن اليمامة وسمه الله تبارك وتعالى بالكذب إلى يوم القيامة، فلا يذكر مسيلمة إلا ويقال مسيلمة الكذاب، لأنه أشرك نفسه مع الله تبارك وتعالى في هذه التسمية. وأما سائر الأسماء فأنت يمكن أن تأخذ قدرك من ذلك الاسم. الله تبارك وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف من أسماء الله أو لا؟ والرحيم من أسماء الله. وقال تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرة. وقال الله تبارك وتعالى وقالت امرأة العزيز وقال تبارك تعالى: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. هذه الاسماء الملك والرؤوف والرحيم والعزيز والسميع والبصير، هنا اطلقها الله تبارك تعالى على بعض مخلوقاته، وهو ايضا يتسمى تبارك تعالى بهذه الاسماء، فهو الرؤوف وهو الرحيم وهو العزيز والسميع والبصير والملك. فاذا هل هذه الاسماء او هذه المسميات مساوية او مماثلة لله تبارك تعالى؟ لا. وهذا كيف تفهمه؟ تفهمه ضمن قوله تبارك تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو على الرغم من كونه من كون المخلوقات منها ما هو سميع بصير، والله تبارك تعالى سميع بصير، الا ان السميع ليس كالسميع والبصير ليس كالبصير، وسمعه ليس كسمعك وبصره ليس كبصرك، وكذلك الامر في الملك والعزة والرأفة والرحمة. اين سمعك انت وسمع الانسان من سمع الله تبارك تعالى؟ انت لا تسمع ما هو بعيد عنك لنقل لو كنت في خلاء كيلومتر، 2 كيلومتر، 3 كيلومتر، ذو السمع الخارق لنفرض 10 كيلومتر، بعد 10 كيلومتر تسمع؟ فأين سمعك من سمع الله؟ كما قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، لما قال الله تبارك تعالى ماذا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة: سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات كلها، الأصوات كلها، فإني كنت في بعض البيت، في طرف البيت، أسمع بعض الحديث ويخفى علي أكثره، وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الغرفة كانت كبيرة، لعلها لا تأتي ربعها. فانظروا كيف كانت في بعض البيت ومع ذلك تسمع بعض الكلام الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشتكية زوجها، ولا تسمع أغلب الكلام، ولكن الله تبارك وتعالى سمعه من فوق 7 سماوات. هل هذا السميع كسمعك أنت؟ أنت الآن مع هذا التكييف هل تسمع ما يدري خارج الغرفة؟ والله تبارك وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها. أنت إذا كلمك 7 أو 8 دفعة واحدة هل تعقل ما يقولون؟ الله تبارك وتعالى في يوم عرفة كم إنسان يسبح وكم إنسان يدعو وكم إنسان يطلب في عرفة وفي غيرها، يسمعهم جميعا ولا يخطئ إنسانا مسألته، يعني يعرف أن زيدا من الناس تكلم بكيت وكيت وكيت وطلب كيت وكيت وكيت، على الرغم من قد يكون يتكلم العربية، قد يكون عمرو يتكلم الأردية، فلان من الناس يتكلم البنغالية، وزيد من الناس أو قيس أو يتكلم الفرنسية، وذاك يتكلم الإنجليزية، وكل يطلب بما يريد، ومع ذلك الله تبارك وتعالى وسعهم جميعا سمعا، وعرف أو علم ما طلبوا جميعا، ولم يجعل مطلوب زيد لعمر ولا مطلوب عمر لزيد. السمع الكامل، السمع الكامل لله تبارك وتعالى. فإذا هذا أردت به التقريب إلى العقول، هل هذا السمع كسمع المخلوق؟ طبعا لا. البصر كما في الأثر أو الحديث إن الله يسمع دبيبة ويراها، دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يسمعها تبارك وتعالى، والنمل يتكلم أو لا يتكلم؟ يتكلم، والله تبارك وتعالى قد أسمع سليمان النملة، فسليمان سمع النملة من باب أولى، لكن سليمان ما سمع النملة إلا بقدرة أعطاه الله تبارك وتعالى إياه أن يسمع النملة. تصور أيضا أن هذا الجو كم فيه الآن من الأصوات أو من الموجات الصوتية، تسمع شيء منها؟ لكن إيه الآن براديو، افتح قلب الراديو، كم ستحصل أصوات؟ إيه؟ وكل هذه أنت لا تسمعها، لكن الله تبارك وتعالى يسمعها. إذن السميع ليس كالسميع، والبصير ليس كالبصير، والحكيم ليس كالحكيم، والعليم ليس كالعليم. فافهم هذا جيدا من الآن حتى ينفعك إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل. هذا بالنسبة للإلحاد في أسماء الله وصفاته. التعطيل كما يقول التعطيل كقول آل فرعون، التعطيل في اللغة العربية بمعنى الخلو والإفرار، عطل الشيء أفرغه، وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة أي لا ينتفع بها، وحتى منه نحن نسمي الآن العطلة، الإجازة أو العطلة. لماذا؟ لأنك تفرغ فيها من العمل الذي تعمله. فهذا معنى التعطيل في اللغة. وأما في اصطلاح العلماء من أهل السنة والجماعة فهو تعطيل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته الواجب له، أو تعطيل آياته عن الدلالة على ما تدل عليه من الحق. فتعطيل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، الله وصف نفسه بأسماء بصفات، وسمى نفسه بأسماء، وصفاته صفات كمال، وأسماؤه أسماء حسنى، فهو يتصف بالصفات العليا ويتسمى بالأسماء الحسنى الدالة على المعاني، وصفاته أكمل الصفات. إذا جاء أحد وأفرغ هذه الأسماء والصفات من الدلالة على المعاني فقد عطل الله تبارك وتعالى عن صفاته الواجبة له. كمن يأتي ويقول لا، يقول إن الله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يغضب ولا يرضى ولا يضحك ولا يحب ولم يستوي على عرشه، وهلم جرا فينفي الأسماء والصفات. أو أن يقول نعم نحن نقول إن الله تبارك وتعالى السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير وإلى آخره، لأنه نطق هكذا الكتاب والسنة. لكن مع ذلك نقول إن السميع هذه اسم لا يدل على مسمى أو اسم لا يدل على معنى، بمعنى للتقريب إلى الأذهان، أنت الآن قد تسمي إنسان تسميه جميل، لكن عندما تنظر إليه وإذا به من أقبح ما يكون، هل اسمه دل على معنى؟ تسمي إنسان آخر كريم، إذا جئت تقول له أعطني درهما ولا يعطيك نصف درهم أو ربع درهم، وهو اسمه كريم، هل هذا الاسم دل على معنى هنا؟ أو تسمي ناجح ودائما نتائج في المدرسة أنه راتب، وعلى هذا سقف. هذا إذن لما يكون اسمه ليس له حقيقة أو ليس له في الحقيقة من معنى هذا الاسم شيء، هذا تفريغ لمحتوى الاسم من الدلالة على معنى. فإذا قالوا إحنا نقول إن الله سميع لكنه ليس له سمع، بصير ليس له بصر، عليم ليس له علم، قدير بدون قدرة، وعلى هذا تقيس، هذا قول المعتزلة وهو باطل، وهو إلحاد وتعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. كذلك الأمر لما تؤول هذه الأسماء أو الصفات، تقول استوى الرحمن على عرش استوى، قالوا معناها استولى وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قالوا هذه معناها فوقية الشأن وعلو الشأن وعلو الرفعة والمكانة، فوقية القهر. وأما أن يقال إن الله تبارك وتعالى فوق عباده واستوى على عرشه فهذا لا، لا يقال هذا، هكذا زعموا. فهذا كذلك الأمر من تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ومن التعطيل نوع آخر هو إفراغ النصوص من الدلالة على المعاني، بمعنى أنه لما يأتي الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، فهم يقولون لا لم يستوي، إضافة إلى أنه عطل صفة الله فقد عطل هذا النص من الدلالة على معنى. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يقولون جعلوا أسماء أو نصوص الأسماء والصفات مثل قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم. ما معنى ألف لام ميم؟ اختلفوا اختلاف طويل فيها، هل لها معنى أو ليس لها، ما هو المعنى المترتب عليها على هذه الحروف المقطعة؟ فهل الرحمن على العرش استوى كألف لام ميم؟ هم جعلوه كذلك. فهم إذا أفرغوا النصوص من الدلالة على المعاني. كذلك الأمر المؤول أفرغ النص من الدلالة على المعنى الحق، والممثل أفرغ النص من الدلالة على المعنى الحق، لأن النص لا يدل على التمثيل وإنما يدل على إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على النحو اللائق به جل شأنه. فهذا كله من التعطيل. وأما التمثيل فهو أن تمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، فتقول يد كيدي، قدرة كقدرتي، سمع كسمعي، بصر كبصري، وهلم جرا. وهذا باطل، هذا كله باطل، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا، وهو إفراط في الأسماء والصفات. أن تجعل سمعك كسمع الله أو بصرك كبصر الله، كذلك الأمر لفظ التكييف، حكاية كيفية الصفة، وأن تقول إن هذه الكيفية كالكيفية التي عليها المخلوق، فهذا كذلك الأمر باطل. والتفويض، التفويض قسمان، تفويض في المعنى وتفويض في الكيفية. تفويض في المعنى بمعنى أنك لما تقرأ كلاما لا تعلم أنت معناه، فتقول الله تبارك وتعالى أعلم به بما أراد بهذا الكلام أو بمعنى هذا الكلام. مثل الآن لو جئت أنا وأقرأ كتابا بالأردية، سأقرأ بعض الكلام لأنها مكتوبة بالحروف العربية، لكن ما معنى هذا الكلام؟ لا أدري، بالنسبة لي ليس له معنى، ما عندي علم بمعناه. هم يقولون الرحمن على العرش استوى، هذه نفوض معناها إلى الله، نحن لا نعرف معناها، معناها ما يعلمه إلا الله، وهذا باطل. كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نعرف معنى هذا الكلام، لأن الرحمن على العرش استوى ليس مثل مثلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعرف معنى هذا الكلام أنه يختلف عن معنى هذا الكلام، ونعرف أن أيضا كلا الآيتين ليست كمثل قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان. أو ما تفهمون هذا؟ نحن عرب ولما نقرأ هذا نفهم أن هذا المعنى غير هذا المعنى. هم يقولون نحن لا ندري معنى هذا ولا ندري معنى هذا، هل هذا يعقل؟ فإذا تفويض المعنى إلى الله تبارك وتعالى هذا باطل، لكن تفويض الكيف، فإذا قلت الرحمن على العرش استوى، عرفت أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، لكن كيف استوى الله تبارك وتعالى على عرشه؟ لا نعلم هذا، فنقول الله أعلم بالكيف. وهذا الذي قاله الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكذلك الأمر، تقول لله تبارك وتعالى يدان، كيف هذه اليد؟ الله أعلم كيف هذه اليد، وإنما أنا أثبت لأن الله تبارك وتعالى أثبتها. هل هي كيدك؟ لا، ليست كيدي. وهذا لا يقتضي التمثيل ولا يقتضي التشبيه، وإنما هو إثبات لما أثبته الله ونفي لما نفاه الله. ثم قال نسبة النقائص إليه سبحانه. هذا جاء من اليهود عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون، فإنهم وصفوا الله، وكذلك الأمر حتى النصارى، فإنهم وصفوا الله تبارك وتعالى بهذه النقائص لما قالوا إن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض والمخلوقات في 6 أيام استراح في يوم السبت، فلذلك يتخذ يوم السبت يوما مقدسا عندهم. لما قالوا إن الله استراح، ما معنى استراح؟ الذي